أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه، أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني من لقاءات التعليق على كتاب تحفة الحبيب شرح نهاية التدريب للفشني رحمه الله تعالى. قال: وآله هم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفضل الأنام محمد وآله. فالآل هنا في مقام الدعاء، وإذا كانت في مقام الدعاء بالعموم يعني بما يشمل أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعا، وليس قصرها على المؤمنين من بني هاشم وبني المطلب. والآل إذا أطلقت تشمل هذين المعنيين، بنو هاشم وبنو المطلب، هذا معنى أتباع النبي، هذا معنى ثاني، وبينهما معنى ثالث وهو المتقون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه معان ثلاثة، وهي تفسر بأولاها في كل مقام، يعني بما يدل عليه السياق. فالسياق هنا سياق الدعاء، والكلمة إذا كانت في مقام الدعاء فحملها على العموم أولى من حملها على الخصوص. فالمعنى الأعم هنا أن تحمل على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمة الإجابة، أمة الإجابة، المؤمنون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجابوه جميعا. قال: وصحبه جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، فكلمة اجتمع يعني معناها التقى حتى ولو لم يكن رآه، وكلمة مؤمنا لا بد وأن يكون ذلك الصحابي وقتها مؤمنا، فيخرج بذلك الكافرون. وقوله بنبينا يعني لا بد وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نبئ وأتته من الله تبارك وتعالى النبوة، وإلا فمن رآه قبل بعثته لا يكفي. قال بنبينا لا يكفي، قال بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإننا نؤمن بجميع الأنبياء. وبقي من التعريف كلمة وهي ومات على ذلك، لا بد وأن نكون على يقين من أن هذا الشخص الذي لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال الإيمان وفي حال نبوة النبي عليه الصلاة والسلام قد مات على الإسلام، قد مات على الإسلام. فبهذا يعد الرجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والتابعين جمع تابع بمعنى التابعي، وهو من لقي الصحابية. نقول كذلك، لقي الصحابية كذلك، يعني لقي الصحابية مؤمنة، يكون التابعي مؤمن، يكون التابعي مؤمن مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مات على ذلك، مات على الإيمان، حتى نعده من الإيه؟ من التابعين. ثم قال: وقوله كلهم تأكيد، كل من ألفاظ الإيه؟ التأكيد. وقوله وحزبه تكملة للبيت، قصد بها التعميم. طبعا الحزب معناه الإيه؟ معناه جماعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أيضا المؤمنين به صلى الله عليه وسلم، قصد بها التعميم يعني ليعم الدعاء، لأنه قصد الآل أشخاص معينين، وقصد الصحب أشخاص معينين، وقصد التابعين أشخاص معينين. قال تنبيه عطف الناظم الأصحاب على الآل الشامل لبعضهم لتشمل الصلاة والسلام باقيهم، بمعنى أن الأصحاب منهم آل والآل منهم أصحاب، تمام؟ فإذا ذكر الأصحاب أو ذكر الآل فآل النبي أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعدين في الصحابة مثل علي بن أبي طالب في كل الأحوال مذكور، لكن هناك من الأصحاب من ليس أقارب للنبي عليه الصلاة والسلام مثل أبي بكر الصديق مثلا. ففي هذه الحالة إذا ذكر الآل فقط لن يدخل هؤلاء، فذكر الآل فدخل بعض الأصحاب، ثم ذكر الأصحاب يدخل الباقي من الأصحاب ممن ليسوا بأقارب النبي عليه الصلاة والسلام. قال وجملة الحمد والصلاة خبريتان لفظا، هو يقول إيه الحمد لله مبتدأ وخبر، وأفضل الصلاة والسلام على النبي أيضا في سياق الخبر، لكن هما في الحقيقة في المعنى إنشائيتان، فهو أولا يطلب ذلك من الله، فالطلب إنشاء، وأيضا يعلمنا ذلك فهذا أيضا إنشاء، يعني هو لا يخبر. ولذلك الرجل منا إذا قال صلى الله عليه وسلم لا يقصد بهذا أن يخبر أن الله تبارك وتعالى قد صلى في الأزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يقول صلى الله عليه وسلم يعني يقول يا رب صلي على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يطلب إلى الله عز وجل أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال واختير اسميتهما على فعليتهما للدلالة على الثبات والدوام، يعني قال الحمد لله، الحمد اسم، ولم يختر مثلا أن يقول نحمد أو أحمد على أنها فعل، فاستولى أن يقول بالاسم ولا يقول بالفعل. لماذا؟ لأن الجملة الاسمية تدل على الثبات وتدل على الدوام، بخلاف الجملة الفعلية، الجملة الفعلية بتدل على الحدوث والاستمرار. الفرق بينهما في مسألة الحدوث إن هيحسب لك من عند ما تكلمت دون ما سبق، سيحسب لك أنك حمدت الله وأنك صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو أنك أخبرت بالجملة الإسمية فمعنى ذلك أنك تشمل. وبعد ذا فالعلم خير رافع لا سيما فقه الإمام الشافعي، فهو ابن عم المصطفى ولم نجد له نظيرا من قريش مجتهد، مطبقا بعلمه الطباقة، مطابقا للوارد اتفاقا، مجددا في عصره للملة وبعده أصحابه الأجلة، أعظم بهم أئمة وحسبهم إمامهم وخير كتب كتبهم. وبعد ذا أي بعد ما تقدم من الحمد والصلاة، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من غرض إلى غرض، الغرض الأول كان المقدمة والغرض الآخر كان المقصود، فهي يؤتى بها بين غرضين. قال لا في أول الكلام، لا يصح أن تكون في أول الكلام، وإنما تكون في وسط الكلام بين غرض مضى وغرض تريد أن تنتقل إليه جديد، وهو إيه مقصود الكلام. قال وهي مبنية على الضم وبعد لقطعها عن الإضافة، لفظا لا معنى، الأصل فيها هكذا، الخطيب يقول أما بعد، ونحن نقرأ الكتاب نقول وبعد، لأن هي مقطوعة عما بعدها في اللفظ. صحيح هي مضافة معنى، يعني وبعد الحمد والصلاة أو وبعد ما تقدم من المقدمة كلها، تمام؟ فهي فيها نية الإضافة، فهو مبني على الضم. وهي منصوبة في كلام الناظم، لأن وبعد مضاف وذا مضاف إليه، فالمضاف إليه مذكور، تمام؟ وبعد ذا. قال ومحل الكلام على إعرابها كتب العربي، وهذه مسألة مهمة في المنهجية، يعني ندركها، من فعل الشيخ رحمه الله، إنه قال ومحل الكلام على إعرابها كتب العربية. يعني أنا أعرف كلاما كثيرا أستطيع أن أقوله لك هنا وأنقله لك من كلام العلماء الذين كتبوا ذلك في كتب النحو وفي كتب غيرها، لكني أحيلك عليها. فهو يحيل على أهل التخصص، هذه واحدة، ويحيل على مظان ذلك، ولا يكثر الكلام هنا بما لا يعود بفائدة على طالب هذا العلم نفسه. أما إن كان يطلب الإعراب فيروح كتب الإعراب، يطلب البلاغة يروح كتب البلاغة وهكذا. فدي برضو معناها إن الإنسان لا ينشغل بغير المقصود، لأن الانشغال بغير المقصود هو إعراض عن المقصود وتشويش. قال وقوله فالعلم خير رافع، أشار به إلى قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومر الكلام عليه. قلنا إن ربنا تبارك وتعالى رفع المؤمنين على غير المؤمنين درجات، ورفع أولي العلم من المؤمنين على المؤمنين درجات. قال والمراد به العلم الشرعي الصادق بالتفسير والحديث والفقه وما كان آلة لذلك. العلوم بتنقسم إلى قسمين اثنين في العموم: علوم شرعية يعني علوم تنسب للشرع، وعلوم شرعية يعني حث عليها الشرع. فالعلوم التي حث عليها الشرع هو كل علم نافع، أي علم من العلوم النافعة، سواء كان علم تجريبي من الدنيا أو علم ديني من الدين، فهو علم شرعي بمعنى حث عليه الشرع، حض عليه، دعا إلى تحصيله. والإنسان يثاب على هذا العلم تحصيله، والإنسان يثاب على هذا العلم بالنية وبنفع المسلمين. فده العلم الذي حث عليه الشرع. والعلم الثاني الذي ذكره الشيخ هنا علم شرعي بمعنى ينسب إلى الشرع، لا ينسب إلى الشرع الكيمياء والفيزياء والأحياء، ولكن حث عليها الشرع، تمام؟ وأما العلم الشرعي يعني الذي ينسب إلى الشرع فقال الصادق بالتفسير والحديث والفقه، دي اسمها في الخصوص بقى اسمها علوم الغايات والمقاصد، الغايات والمقاصد. قال وما كان آلة لذلك، يعني اللي هي علوم الوسائل، علوم الوسائل ليه؟ عشان نتوصل للتفسير بندرس أصول تفسير، وعشان نتوصل للحديث بندرس مصطلح حديث، وعشان نتوصل للفقه بندرس أصول الفقه وعلوم اللغة العربية وهكذا، تمام؟ فهذه تسمى عربي وهكذا، تمام؟ فهذه تسمى علوم الآلات. قال والآيات والأخبار والآثار في فضل العلم وأهله كثيرة شهيرة. وهذه أيضا لفتة من الشيخ تأكيد على ما مضى، إنه ارجع فيها إلى مظانها. قلنا مثلا مفتاح دار السعادة يرجع فيها الإنسان لجامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر وهكذا، يقرأ في هذه الكتب فإنها ترفع من همة الطالب حتى يتشرف بما ورد فيها من فضائل ومزايا. قال وقد قيل وكل فضيلة فيها ثناء، وجدت العلم منها تيك أسنى، فلا تعتد غير العلم ذخرا، فإن العلم كنز ليس يفنى. ففضل العلم رائع، لا يكاد يتصور الإنسان فضله إلا إذا علم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جعل فضل العالم على فضل العابد كفضله صلى الله عليه وآله وسلم على سائر هذه الأمة. قال إذا علمت ذلك فالعلم رافع في الدنيا والأخرى، لا سيما فقه الإمام، يعني خاصة فقه الإمام المجتهد صاحب اللفظ النفيس أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه. وكلمة رضي الله عنه كما يقول الإمام النووي رحمه الله لا بأس أن تطلق على غير الصحابة من العلماء والصالحين، فإنها دعاء ليس خبرا، ليست خبرا، يعني لا نقول رضي الله عنه يعني ثبتت له من الله تبارك وتعالى هذه المنزلة، لا، إنما ندعو له به، كما نقول في الميت رحمه الله، وكما نقول المغفور له، المرحوم، هذا كله على سبيل الدعاء. قال: فإنه من قريش أحرى وصاحب البيت أدرى، يعني إشارة إلى مسألة اللغة وعلم الإمام الشافعي رحمه الله بها، وأيضا بمسألة اختصاصه بالنسب الشريف. قال: يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف كما هو مشهور، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: فهو ابن عم المصطفى أي المختار. كلمة المصطفى يعني المختار، كما قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال: ونسبه نسب عظيم، كما قال فيه: نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا، ما فيه إلا سيد من سيد حاز المكارم والتقى والجود. قال: ومناقب الشافعي رحمه الله مفردة بالتأليف، هناك من العلماء من صنف وألف في مناقب الإمام الشافعي، وهي كتب كثيرة جدا، يعني تتجاوز 50 كتابا بيقين. والعجيب أن هذه الكتب موزعة على أصناف الفقهاء الأربعة أو أكثر من ذلك، فالظاهرية حتى ألفوا في مناقب الشافعي، والأحناف ألفوا في مناقب الشافعي، والحنابلة ألفوا في مناقب الشافعي، والمالكية ألفوا في مناقب الشافعي، فضلا عن أصحاب المذهب الشافعية ألفوا في مناقب الشافعي، وكذلك المعاصرون ألفوا فيه. ومن خير الكتب في المعاصرين، وهو ملم بما سبق من الكتب، كتاب الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى. قال: وقد ذكر الناظم بعض فضله، فضل الشافعي، بقوله: ولم نجد له نظيرا من قريش مجتهد، فقد انتشر علمه وتقررت جلالته على مدى الأزمان. وهذا معروف مشهور، فما من أحد إلا واستفاد من الشافعي، سواء انتسب إلى مذهبه في الفروع أو استفاد منه عموما من ناحية اللغة والقرآن وكذلك الأصول، فإنه مؤسس الأصول في الدنيا رحمه الله. قال: مجتهد، كلمة مجتهد دي وقف عليها بالسكون لأجل الوزن، وأيضا هذه لغة ربيعة يقفون على المنصوب بالسكون. قال: وقوله مطبقا بعلمه الطباقة إلى آخر البيت، أشار به إلى ما رواه أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ الأرض علما. وفي رواية عن ابن عباس: اللهم اهد قريشا فإن علم العالم منهم يسع طباق الأرض علما. قال الحافظ أبو نعيم: هذه علامة بينة للمميز المنصف، والمراد من ذلك أن رجلا من علماء هذه الأمة من قريش سيظهر علمه وينتشر في البلاد، وتكتب تآليفه كما تكتب المصاحف، يعني تنتشر ويكتبها الناس ويعتنون به، وسيظهر قوله، يعني سيعرف الناس قوله وينتشر. ولا نعلم أن هذه الصفة قد أحاطت إلا بالإمام الشافعي، يعني من ناحية النسب ومن ناحية النسبة ومن ناحية العلم ومن ناحية الشهرة، لم يتوفر ذلك إلا في الشافعي رحمه الله. قال: فعلم أنه، يعنيه، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الشافعي بهذا الكلام. وقوله مجددا في عصره للملة، أشار به إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. قال الإمام أحمد بن حنبل: رضي الله عنه في رأس المئة الأولى عمر بن عبد العزيز، وفي رأس المئة الثانية محمد بن إدريس وهو الشافعي، كان رضي الله عنه مجاب الدعوة، ولا تعرف له صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة. من يجدد العلماء أحيانا يفسرونها بمفرد يعني واحد، وأحيانا يفسرونها بالجمع على اعتبار أن كلمة من اسم موصول بمعنى الذي والذين واللذان، يعني يطلق على المفرد والمثنى والجمع، وأيضا يطلق على المذكر والمؤنث. تمام؟ فحيثما وجدناهم يختلفون مثلا في قرن من القرون أو في مئة من المئات على الاسم، فالمقصود منه الجماعة وليس المقصود منه الفرد، ولذلك اختلفوا اختلافا كثيرا، إلا أنهم اتفقوا على الأولى والثانية بلا خلاف، الأولى والثانية عمر بن عبد العزيز والشافعي بلا خلاف. كان رضي الله عنه مجاب الدعوة، ولا تعرف له صغيرة ولا كبيرة. طبعا هذا ليس إشارة إلى عصمته، فلم يقل مثلا وليست له صغيرة ولا كبيرة، ولكن قف. وهو الذي شرح الأصول والفروع، الأصول مثل كتاب الرسالة وكتاب الحجة وكتاب الاختلاف وهكذا، هذه أصول، ومثل كتب القديم وكتب الجديد، ومنها الكتب الموجودة في الأم في هذا في هذه الفروع. قال: وازداد على مر الأيام حسنا وبيانا. ولد رضي الله عنه بغزة سنة 50 و100، ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة سلخ رجب، يعني نهاية رجب، سنة 400، ودفن بالقرافة يعني هنا في مصر بعد العصر من يومه، وعلى قبره من الجلالة والاحترام ما هو لائق بمنصب ذلك الإمام. طبعا الإنسان له جلالة وله احترام في حياته وفي مماته، في حياته وفي مماته. ومن عجائب ذلك أن رجلا زار، وكان ملك من ملوك الإنجليز، صار قبر محمد، زار قبر محمد الملك الشهير في الأندلس، ملك الأندلس بعد الأمويين، اسمه ايه، لما زاروا وكان معه امرأته، قال لها: إني لأهاب هذا الرجل وهو في قبري، إني لأهاب هذا الرجل وهو في قبري، أشعر بقشعريرة في بدني كلما اقتربت منه. وده رجل كافر يعني. نعم. قال: ولما كان اسمه محمد بن أبي عامر، محمد بن أبي عامر. قال: ولما كان كمال التابع يدل على كمال المتبوع، ناسب أن يمدح أصحابه، من ربى مثل هؤلاء ومن كان تلامذته بهذه الجلالة فلا شك أنه كان عظيما. فلذلك قال: وبعده أصحابه الأجلة، أي مجددون للملة بعده أيضا. وقد بيّن ذلك الجلال السيوطي في المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي بعدما ذكرناه، قال: وعلى رأس المئة الثالثة أبو العباس ابن فريج، وقيل الأشعري، والرابع أبو الطيب سهل الصعلوقي، وقيل الشيخ أبو حامد إمام العراقيين، والخامسة الغزالي، والسادسة الفخر الرازي، وقيل الرافعي، والسابعة ابن دقيق العيد. هكذا ذكره ابن السبكي في الطبقات، وذكر فيه أشياء أخرى فليراجعه من أراد. وطبعا نلحظ هنا أنه جاء بهم جميعا شافعية، وهذا من باب الإيه؟ من باب كما قلنا أن مجددي الدين في كل عصر فئة من الناس، ليس واحدة، كل واحد منهم في مجال. قال: وقوله أعظم بهم أئمة، أي ما أعظمهم، يعني أعظم هذه للتعجب يعني لبيان رفعتهم. قال: وحسبهم إمامهم وخير كتب كتبهم، أي يكفيهم ذلك في الفضل، ومناقبهم كثيرة شهيرة. تنبيه: الفقه لغة الفهم، كلمة فقه أو فقه أو فقه معناها كلمة إيه؟ فهم، ولذلك قال الله تبارك وتعالى على لسان قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه يعني ما نفهم. وهذا معناه إن الفقه يطلق على كل الفهم سواء كان الفهم ظاهرا أو خفيا، كان واضحا جليا أو كان دقيقا لا يتوصل إليه إلا باجتهاد. تمام. قال واصطلاحا، كلمة الاصطلاح معناها عند العلماء الذين يعتنون بعلم معين. تمام، يعني اتفاق العلماء في علم معين على معاني لبعض الألفاظ. قال في تعريف الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. يبقى الإنسان إذا علم بحكم شرعي وكان هذا الحكم عمليا، بخلاف مثل الأحكام الاعتقادية فهذه ليست فقها وإنما هي اعتقاد أصول دين، المكتسب من أدلتها التفصيلية يعني من خلال آية أو بعض آية، من خلال حديث أو بعض حديث، سواء كان العلم ده علم قطعي يعني يستوي فيه العالم والعامي، أو هو علم ظني العالم والعامي، أو هو علم ظني مبني على الاجتهاد لا يعرفه إلا العالم، فهذا كله يسمى يسمى فقه. فمثلا وأقيموا الصلاة، يفهم منها الجميع أن الصلاة واجبة، خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، يفهم الجميع أن الصلوات المفروضة خمس. تمام. وهناك أشياء لا يستطيع الإنسان أن يتعرف إليها إلا من خلال الاجتهاد. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هنا يبقى فيه كلام عن النية، كلام عن النية والإرادة، وإلى نهاية الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم للكعبين. وإن استوى الجميع في فهم أن أركان الوضوء العملية يعني في الغسل المطلوب غسلها أربعة، إلا أن العالة معنى إن شاء الله، فهنا معناها إن الحكم الشرعي سواء كان قطعي أو ظني، قطعي يعرفه الجميع بمجرد سماعه وتدبره، وظني اجتهادي لا يعرفه إلا العلماء الباحثون الدارسون، فهذا كله سمى فقه. تمام. قال وفي قواعد الزركشي، الإمام الزركشي لكتاب اسمه القواعد المنثورة في القواعد الفقهية، عرف فيه الفقه فقال معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطا، نصا اللي هو العلم واستنباطا اللي هو الاجتهاد، نصا الواضح واستنباطا الخفي. قال وقول الناظم مجتهد بالوقف، وقوله مطبقا بتشديد الموحدة اللي هي الباء. موحدة لماذا؟ تمام، لأن تحتها نقطة واحدة المكسورة، وهذا من قبيل الضبط بالحروف، كانوا يخشون علينا، كانوا يضبطون لنا بالحروف، لله ما أخلصهم وما أكثر اجتهادهم في إيصال العلم إلينا، جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير. قال والألف في قوله الطباق للإطلاق، للإطلاق، وإحنا قلنا أن الإطلاق معناه أن القافية يكون في آخرها حرف من حروف العلة فتكون مطلقة بخلاف غيره فتكون مقيدة. وقوله للملة والأجلة بالوقف أيضا للوزن، بالوقف يعني نقف عليها ونقف عليها بالهاء. والتاء في كتبهم، في كتب وكتبهم ساكنة. قال وصنف القاضي أبو شجاع مختصرا في غاية الإبداع وغاية التقريب والتدريب، فصار يسمى غاية التقريب مع كثرة التقسيم في الكتاب وحصره خصال كل باب. أي وقد صنف القاضي شهاب الدين أحمد بن الحسن بن أحمد أبو حسن بن أحمد أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله، وهذا الإمام العالم من أهل القرن الخامس، من أهل القرن الخامس، ونحن في القرن الخامس عشر الهجري بعد ألف سنة ندرس علمه إلى الآن، فالإخلاص عظيم ومفيد ونافع لصاحبه. وما يفعل الإنسان إن طلب وجوه الناس، وأي ناس يطلب وجوههم سيفنون بعده حتما بمئة سنة، بعده حتما سيفنون بمئة سنة. إذا طلب الإنسان وجه الناس حقا فليخلص لله عز وجل، فإن الله ساعتها يرضى عنه ويرضي عنه الناس، لا هؤلاء الذين يعيشون معه فقط، وإنما جميع الناس ربما إلى قيام الساعة يذكرونه في الصالحين ويترضون عليه ويترحمون عليه أكثر مما يترحمون على آبائهم وأمهاتهم. قال مختصرا: قليل المباني كثيرا معا. فالاختصار معناه تقليل الألفاظ مع المحافظة على المعاني. ممكن المعاني تكون مساوية للألفاظ، ممكن تكون زيادة على الألفاظ، لكن المباني الألفاظ مختصرة على كل حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واختصر لي الكلام اختصارا، يعني وهبني الله تبارك وتعالى أن أتكلم بالكلام القليل ويعطي معانيه كثيرة. قال: وفي غاية الإبداع، وفي غاية الإبداع بكسر الهمزة، فكان من أبدع مختصر في الفقه صنف، وأجمع موضوع له فيه على مقدار حجمه ألف. وهو كذلك فعلا، نفع الله تبارك وتعالى به نفعا عظيما، فعليه النظم كمثل هذا، وعليه الشرح كمثل ابن النظم كمثل هذا، وعليه الشرح كمثل ابن قاسم، وعليه الحواشي كمثل الباجوري. والنفع به عظيم جدا في كل زمان ومكان، مات صاحبه وفني لكن كلماته باقية، فيها روح الإخلاص لم تمت لأجل ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم صاحبه ويرضى عنه. قال: وفي غاية التقريب للأفهام، وفي غاية التدريب على فهم المسائل. بقى شوف عناية العلماء بنا إن هم يعني يفعلوا هذا في غاية التقريب، يعني لا يقرب إلينا العلم فحسب، هذا من النصح، فإنهم مأمورون بالنصيحة لنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، وقال فيه: ولعامة المسلمين. فألفه في غاية التقريب للأفهام، فهمه في غاية التقريب للأفهام، فهمه كل الناس. قال: وفي غاية التدريب على فهم المسائل. وهذه هي الغاية أو القصد من دراسة الفقه، ليست الغاية من الفقه إن احنا نحفظ المسائل وإن احنا نقف عند ذلك. صحيح حفظ المسائل ضرورة لكي يستطيع الإنسان يتدرب عليه، لكن القصد منها التدريب، بحيث إن الإنسان يعرف كيف أفتوا ومن أين أفتوا وبما أفتوا، لأجل إنه يتكلم في قضايا عصره، وهو معرفة أحكام الحوادث التي حدثت حتى تقيس عليها في الحوادث التي تحدث ولم تحدث، لأجل أن تعرف الناس حكم الله تبارك وتعالى من خلال القرآن والسنة اللذين حكم الله تبارك وتعالى بأنهما باقيين إلى قيام الساعة. الحوادث لا تنتهي، والقرآن والسنة قيام الساعة. الحوادث لا تنتهي، والقرآن والسنة ألفاظ معلومة ومعدودة ومحصورة، أيا كان هي كثيرة لكنها أقل من الإيه؟ من الحوادث التي تحدث. صحيح القرآن الكريم 6000 وشوية آية، والأحاديث قالوا تدور على 10000 حديث تقريبا. طيب يبقى الإنسان الحوادث اللي بتحصل بالملايين بالملايين، تمام؟ فهو يحتاج إلى التدريب على المسائل الموجودة لأجل أن يفتي في المسائل التي توجد. قال: فصار يسمى بالبناء للمفعول بغاية التقريب وبغاية الاختصار أيضا. عرف الكتاب بهذين الاسمين، غاية التقريب وغاية الاختصار، ذلك أنهم أخذوها من مقدمة الشيخ في الكلام ولما يسمي كتابه. قال: مع بسكون العين كثرة التقسيم في الكتاب المذكور لما يحتاج إلى تقسيمه من الأحكام الفقهية الآتية، بمعنى إن هو جعل كتاب للعبادات، وجعل ربع للعبادات وربع للمعاملات وهكذا، وفي ربع العبادات مثلا قسمه إلى كتاب للطهارة وكتاب للصلاة، وفي داخل كل كتاب قسمه إلى أبواب، وفي كل باب قسمه إلى فصول، وهكذا. قال: مع حصره أي ضبطه خصال كل باب من الأبواب الآتية، واجبة ومندوبة، والواجبات أو الأركان أو الفروض كذا وكذا وكذا، وفي المندوبات يقول ويسن كذا وكذا وكذا، ويقول 10 ويقول 15 ويقول 7 ويقول 3 ويقول 4، يعني يحصرها ثم إيه؟ ثم يفصلها. قال: وقد علم الله سبحانه وتعالى من مؤلفه خلوص نيته، فعم النفع به في الوجود، واعتنى بشرحه كثير من العلماء الشهود. ما معنى إخلاص النية؟ كيف يخلص الإنسان نيته؟ أنه يقصد وجه الله عز وجل، فيطلب من الله تبارك وتعالى وحده على ذلك الثواب والجزاء، ويحتسب أجره على الله تبارك وتعالى في ذلك. قال: تنبيه غاية الشيء معناها ترتب الأثر على ذلك الشيء، يعني تحصيل المقصود من وراء الشيء هو الغاية. كما تقول: غاية البيع الصحيح حل الانتفاع بالمبيع، وغاية الصلاة الصحيحة اجزاء. نعم. تنبيه آخر: الباب فرجة في ساتر يتوصل به من خارج إلى داخل ومن داخل إلى خارج، هذا تعريف الباب، مثل باب الشقة، باب المنزل، ندخل منه ونخرج منه، فهو فتحة فرجة في ساتر في الجدار نتوصل بها من الخارج إلى الداخل، هذا في الإيه؟ في العموم، وهو ينقسم إلى قسمين. ولذلك قال: وهو حقيقة في الأجسام كباب المسجد، لأنه باب حقيقي محسوس، ومجاز في المعاني كباب الصلاة، ندخل مثلا من هذا الباب فنتعرف على أحكام الصلاة، وبعد كده نخرج منه فندخل في باب آخر. قال: ومعناه اصطلاحا اسم لجملة مختصة، جملة مخصوصة من الكتاب، فالكتاب ينقسم أبواب مشتملة على فصول، فالباب ينقسم إلى فصول، تمام، ومسائل غالبة، غالبا لأن أحيانا يكون الباب تحته فصول وأحيانا لا يكون تحته فصول، فإن كان مثلا الكتاب فيه مسائل تفصيلية كثيرة مثل الكتاب الذي معنا فيكون تحته فصول، لو مثلا كتاب في الأحكام مثلا ففي الغالب في أحكام القرآن أو أحكام السنة ما بيكونش فيه فصول. قال: وسيأتي تعريف الكتاب والفصل إن شاء الله تعالى. نظمته مستوفيا لعلمه، مسهلا لحفظه وفهمه، مع ما به تبرعا ألحقته، أو لازما كمطلق قيدته، تتمة لأصله الأصيل، ولم يميز خشية التطويل، وحيث جاء الحكم في كتابه، مضعفا أتيت بالمفتابه، مبينا ما اختاره بنقله، وترتيبه مبينا، مخاطبا للمبتدي مثلي أنا، فجاء مثل الشرح في الوضوح، وكنت فيه كالأب النصوح، أرجو بذاك أعظم الثواب والنفع في الدارين بالكتاب، وربنا المسؤول في نيل الأمل، والعون في الإتمام مع حسن العمل. اعلم أن النظم أسرع إلى الحفظ من النثر، النظم أسرع إلى الحفظ من النثر، وطبعا النثر تتفاوت، لكن هذا حكم على الأغلب على المعظم، وهو كذلك فعلا حكم واقعي. ولذلك كان الخليل بن أحمد فيما أذكر رحمه الله كان يقول: الكتب تختصر لتحفظ، تختصر لتحفظ، وتبسط لتفهم، لتفهم. فالعلماء رحمهم الله اعتنوا في إيصال العلم إلينا بالمحفوظ والمفهوم، وأيضا بألوان ذلك، فأرسلوه إلينا منثورة، وأرسلوه إلينا منظومة، يعني نثرا ونظما، وشرحوا لنا أيضا هذا النظم، يعني اختصروا المبسوط وبسطوا المختصر، ونظموا المنثور ونثروا المنظوم، كل هذا لأجل أن يعبر إلينا ذلك الدين على جسور من المتانة، فنثقوا بأنه وصل جميعه. شأنهم في ذلك شأن الصديق رضي الله عنه أرضاه في مذهبه: لا والله لا ينقص الدين أبدا وأنا حي، لا ينقص الدين أبدا وأنا حي. فهم أيضا فعلوا ذلك، أوصلوا إلينا الدين كاملا تاما إن شاء الله تعالى. فمعنى هذا إن الإنسان يشكر لهم، هذا واحد. والثاني يقتدي بهم، يقتدي بهم، وهذه نية من نوايا تعلم العلم وتعليم العلم، من نوايا تعلم العلم وتعليم العلم، إن هو يكون جسر من الجسور التي يعبر عليها العلم من الجيل الذي قبله إلى الجيل الذي بعده. قال: خصوصا ما كان على بحر الرجز. إذا كان على بحر الرجز، لأنه هو الشعر عموما محبب إلى النفس، فيه ميل، وأكثر بحر الرجز هذا من البحور الستاشر اللي عليها الشعر العربي، فيه محبة أكثر لما فيه من الغناء أكثر. قال: فلذلك قال الناظم: نظمته، أي المختصر المذكور، وهو مختصر قاضي أبي شجاع، أي جمعته نظما، حولت إلى نظم، مستوفيا لعلمه بألا يفوت من مقاصده شيئا، لم يترك شيئا فيه إلا وحواه نظمه. قال: ومسهلا بنظمه لحفظه، أي استحضاره عن ظهر قلب، حفظه أي استحضاره عن ظهر قلب غيبة، إن الإنسان يستطيع إنه يحفظ فيسجل هذه الألفاظ في ذاكرته ويطبعها، وفهمه أي ومسهلا لفهمه، لأن الإنسان إذا حفظ الشيء وكرره، وإذا كرره فهمه. قال: مع بسكون العين، ما به أي فيه تبرع، أي زائدا ألحقته من المسائل المحتاج إليها. فبين بذلك أنه كمل الكتاب، كمل الكتاب. وهذا يعطينا الفكرة كما قلنا، أن العمريطي في النحو، في الأصول، في الفقه، يتفاعل مع هذا العلم ولا ينظم نظم الشعراء فقط. فهو وإن كان شاعر مطبوع، حتى لا يكاد المرء يحس أنه ليس له من العلوم إلا أنه كذلك من الناحية العلمية. إذا تأملته من ناحية الفقه حسبت أنه فقيه لا يعرف غير الفقه. فهو رحمه الله جمع الفقه كما جمع الشعر، لم يكن ناظما فحسب، وإنما كان متفاعلا مجتهدا فيما ينظم فيه. قال: أو لازما لا بد منه، أي ألحقته به أيضا. نعم، فمعنى ذلك أنه حرر عبارة الأصل وزاد عليها ما تحتاجه وألحق بها زيادات. قال: كمطلق فيه من العبارات التي عبر بها قيدته، أي المطلق. فهنا فيه تقييد للإيه؟ تقييد لإطلاقات وجدت في الأصل تتمة لأصله الأصيل، ولم يميز بالبناء للمفعول، أي ما ذكرته من الزوائد واللازم عن الأصل بشيء لم أميزه، يعني لم أجعل له ميزة مثلا وأقول هذا زيادة وكذا، خشية التطويل. نعم. قال: إذ الاختصار ممدوح شرع. قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. طبعا الاختصار في مقامه ممدوح، والإطناب في مقامه ممدوح، والتوسط في مقامه ممدوح، وهذه ثلاثة من ألوان البلاغة. قال: ثم وصف نظمه أيضا بأوصاف ترغب فيه، منها أنه يأتي بالمفتى به بدل المضعف الذي اشتمل عليه الأصل، وإليه أشار بقوله: وحيث جاء الحكم في كتابه إلى آخره. فها هنا مسائل ضعيفة وقعت في كتاب متن أبي شجاع، والشيخ رحمه الله غيرها وبدلها، وهي تقريبا يعني بين 20 و30 مسألة. قال: ومنها أنه يبين ما اختاره الأصل بلفظه أو بحذفه من أصله بالكلية اختصارا، يعني هو إن كان الكلام صوابا بينه وأوضحه بنفس اللفظ تقريبا، أو إن كان الكلام غير ذلك حذفه اختصارا إن لم يجد لحمله دليلا يحمله عليه. يعني إن كان من المسائل التي ليس لها إيه لها أصل يحذفها. وقال ولا إلى تأويله سبيلا، يعني يجتهد في ألا يحذف الكلام، يجتهد في ألا يهمل الكلام، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. ما وجدت لذلك معنى، ما وجدت لذلك معنى، ما وجدت لذلك معنى. وده إشارة أيضا إلى منهجية تربوية مهمة، وهي ضرورة التفكير في كلام القرآن والسنة وفي كلام العلماء المعتنين بحمل كلامهم على معنى من المعاني، والاجتهاد في التعرف إلى هذا المعنى دون أن نقول مثلا إن هذه الكلمة تكرار لهذه الكلمة، وهذه القصة في القرآن تكرار للقصة السابقة، وهذه الجملة تكرار لهذه الجملة. إنما الأعمال بالنيات، التانية نقول عليها وإنما لكل امرئ ما نوى، تأكيد للجملة الأولى لا. ولذلك أسسوا قاعدة في فهم الكلام عموما وفي فهم الكلام الفقهي خصوصا، فقالوا تأسيس حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. يعني اجتهد أنك تبحث عن معنى آخر لهذه الجملة الثانية، أنك تبحث عن معنى آخر لهذه الجملة الثانية اللي أنت بتقول عليها للتأكيد. لا شك أن أنت هتلقى فيها إيه معنى جديد، ليست لمجرد التأكيد فحسب، وإن كان طبعا أسلوب التأكيد موجود، لكن يأتي تاليا حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. قال وإليه أشار بقوله مبينا ما اختاره إلى قوله سبيلا، ومنها أنه مشى مشي أصله في الغالب، يعني رتب كترتيبه في الأرباع وكذلك في الكتب وكذلك في الأبواب وكذلك في الفصول في الغالب، يعني طبعا لأجل أنه هو خالف في بعض المسائل فقدم وأخر. يعني قال وفي الحد وفي العد المناسب، الحد معناها التعريف، وفي العد معناها العدد الذي يذكره مثلا لسنن الوضوء، لسنن الغسل، للأغسال المسنونة مثلا وهكذا، طبعا كله هنا مثلا وهكذا، طبعا كله في الغالب أيضا. وإليه الإشارة بقوله وقد مشيت مشيه في الغالب إلى آخر البيت، ومنها أنه رتب نظمه كترتيب الأصل وبين ذلك. وإليه أشار بقوله مرتبا ترتيبه مبينا، بمعنى أنه هو حتى في عد ما يعده يعد بالإيه؟ يعد بنفس الترتيب. قوله مخاطبا للمبتدي مثلي أنا تواضع منه، وإلا فالمتوسط والمنتهي يحتاج لذلك لأنه يذكرهما. يعني هذا النظم نافع للمبتدي ونافع أيضا للمتوسط ونافع للمنتهي، من ناحية المبتدئ يعلمه ومن ناحية المتوسط والمنتهي يذكره ويجمع له الأمور ويحصرها. وفيه أيضا تواضع من ناحية أخرى، أنه قال للمبتدي مثلي أنا، مبتدي مثلي أنا، فوصف نفسه بالمبتدئ، وليس كذلك رحمه الله، بل إن الشيخ الشارح قدم في البداية أنه كان عالما وكان علامة وكان فهاما، وهو يظهر هذا من أعماله رحمه الله. قال ومنها أنه جاء مثل الشرح للأصل، وهو الكشف والتبيين، وقوله في الوضوح أي الظهور، جاء مثل الشرح لأنه قام بغالب وظيفة الشراح. الشراح ماذا يفعلون؟ مما يفعلون مثلا أنه هو يقيد المطلق، وأنه هو يزيد الفوائد، وأنه هو يشرح الكلام الموجود وهكذا، تمام؟ كان بقي فقط إن هو يأتي بالدليل ويأتي بالتعليل، ولذلك قال مثل الشرح ولم يقل إنه شرح. قال ولم يقل إنه شرح لخلوه عن الدليل والتعليل، فهو جاء مثل الشرح لقيامه بغالب نصيحة الوالد لولده، إذ الدين النصيحة، والعالم مطلوب منه هذا، مطلوب أن ينصح، ليس فقط مطلوبا منه أن يبين، فإن الله تبارك وتعالى أخذ العهد والميثاق على النبيين وهم معلمو الأمم، وأخذه على العلماء لتبيننه للناس، ولم يقل لتبلغنه للناس. البلاغ يحتاج إلى بيان، يعني بمعنى أني أكلم الناس بلسانهم وأصل إلى الناس بما يفهمون وأنصح للناس، فيكون في كلامي رقة وشفقة وحرص على أن الناس ينتفعوا بكلامي. ليست المسألة مسألة إقامة الحجة على الناس لبراءة زممنا، وإنما المسألة مسألة الحرص على الناس والشفقة والرأفة، صفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن كان مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم داعيا فليكن مثل النبي صلى الله عليه وسلم شفوقا رؤوفا رحيما، ولا تكن المسألة مسألة أقول كلمة وألفظ لفظة وألقيها وكما تكون، لا. قال: كما ورد. ثم لما فرغ من وصف نظمه أخذ في الضراعة بقوله: أرجو أي أؤمل بذاك الأصل الذي نظمته أعظم الثواب أي الجزاء من الله تعالى في الدار الآخرة على نظمه، وأرجو النفع وهو ضد الضر في الدارين بالكتاب المذكور، بأن يوفقني في الدنيا للعمل بما فيه ويرفعني في الأخرى به إلى أسنى محل. فالإنسان إذا ما فرغ من العمل يبدأ فيدعو الله تبارك وتعالى بقبول العمل، هذا هو شأن المسلم، ينتهي من العمل على أوفى ما يكون، ثم إنه يرجو الله تبارك وتعالى أن يقبله فينشغل بالدعاء بالقبول. لما رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت وانتهوا منها لجأوا إلى الله تبارك وتعالى يقبل منهم العمل، يرجون من الله عز وجل ذلك. وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلى آخر الآيات. قال: وأرجو النفع وهو ضد الضر، في الدارين بالكتاب المذكور، بأن يوفقني في الدنيا للعمل بما فيه ويرفعني في الأخرى به إلى أسنى محل. وربنا أي مالكنا، الرب من معانيها المالك، أيضا من معانيها الخالق، من معانيها الرازق، ومن معانيها الحاكم. قال: المسؤول لا غيره في نيل أي بلوغ الأمل، والمسؤول في العون بالإتمام أي على الإتمام لهذا النظم كما أعان على الابتداء. فإن عليك البداية وعلى الله التمام، لكن مع الجد ومع العزم، فالإنسان يبدأ ويعزم وعلى الله تبارك وتعالى أن يبلغه النهاية ويوفقه ويعينه على أن يصل إلى مقصوده في النهاية. وبدون التوفيق سعي الإنسان كله باطل، بل ربما يكون سعيا في هلاك نفسه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، فالإنسان في كل لحظة من لحظات حياته لا يستغني عن توفيق الله تبارك وتعالى لحظة ولا طرفة عين. فينبغي أن يكون لهجا بالدعاء كثيرا، خاصة في هذا العلم، لأنه يعني قبل تحصيله في خطر وبعد تحصيله في خطر، قبل تحصيله في خطر الجهل وبعد تحصيله في خطر أن يكون حجة عليك للك، أو أن تفهمه خطأ وتفهمه خطأ فيكون ذلك في ميزان سيئاتك لا في ميزان حسناتك. قال: مع بسكون العين العون على حسن العمل، فإنه كريم جواد سبحانه وتعالى، ولا يرد من سأله واعتمد عليه، والشارح يسأل ما سأل الناظر. الشيخ ينتهز هذه الفرصة ويقول: إن ما سأله الناظم أنا أسأله أيضا ربي تبارك وتعالى. قال: ولما كان الغرض من البعثة انتظام أحوال العباد في المعاش والمعاد، وذلك بكمال القوة النطقية وهو بالعبادات، والقوة الشهوية في البطن والفرج، وهو بالمعاملات والمناكحات والقوة الغضبية، وهو بالتحرز عن الجنايات مطلقة، بل الناظم كأصله ترتيب أرباع كتابه على ما ذكر. فقدم متعلق كمال القوة الأولى للعبادات لشرفه على غيره ومزيد الاهتمام به، وقدم منه البدنية المحضة على المالي المحض، هي الصلاة قدمها على الزكاة. قال: والمركب منهما لمزيته على غيره، عندنا مثلا الحج فيه بدن وفيه مال. قال: وقدم منه الصلاة على الصوم، رغم ان هما الاثنين مشتركين في الايه، في العمل البدني، الصلاة الايه افضل العبادات. ولما كان من اعظم شروطها، يعني شروط الصلاة، الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور. والشرط مقدم طبعا، الشرط مقدم على الايه، على الايه المشروط. نعم. فقدم وضع، يعني في الترتيب، بدأ الناظم كأصله به فقال: كتاب الطهارة. وهذا نبدأ به إن شاء الله رب العالمين في لقائنا القادم، نسأل الله تبارك وتعالى القبول، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.